بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الأصل وأقل ائتلافه من اسمين. كان الكلام في التنبيه الثاني في النسبة بين الجملة والكلام. بين المصنف في التعريف أنه يشترط في الكلام أن يكون مفيدا، وبما ذكر من التعريف والأمثلة يظهر لك أن الجملة والكلام لا ترادف بينهما، إذ شرط الكلام حسن السكوت عنه، ولا يشترط ذلك في الجملة. وقد نسب المصنف في مغني اللبيب وفي قواعد الإعراب نسب إلى الزمخشري بأنه قائل بالترادف بين الكلام والجملة وبأنهما مترادفان، حيث فهم الماتن من عبارته التي نقلها عن المفصل، فهم أن الكلام يرادف الجملة، هكذا فهمها. وأورد على ذلك بأن الكلام كما تقدم في تعريفه مشروط بالإفادة، وبأن الجملة غير مشروطة بالإفادة. فعلى سبيل المثال النحاة يقولون هكذا، يقولون جملة الشرط إن جاء زيد، هذه جملة الشرط، هذه جملة الشرط لا تفيد فائدة تامة، لا تفيد الفائدة التي أرادها المتكلم، إن جاء زيد أكرمته. جملة الشرط يقولون مثلا جملة الجواب، جملة الصلة، مع أنها لا تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. فإذا صدق مفهوم الجملة على هذه التراكيب، ولم يصدق عليها مفهوم الكلام، لأن الكلام هو خصوص القول المفيد، والزائد على الآخر بقيد يكون أخص منه، كلما كثرت القيود قل الوجود صار أخص، إذ المتحرر من الخصوصية الزائدة في الآخر والتي هي الجملة هنا يصدق ولو لم يصدق الآخر، أي تصدق الجملة حيث لا يصدق الكلام، وهذا دال على عدم ثبوت الترادف بينهما. لو كانا مترادفين لثبت أحدهما في الموطن الذي يثبت فيه الآخر والعكس. فإذا الحق أن الجملة أعم من الكلام، أعم لأنها تصدق على المفيد وعلى غيره، وهو أخص منها لأنه لا يصدق إلا على المفيد. هذا ما أفاده في المغني وفي القواعد. وفيما أفاده المصنف تأمل ظاهر، إذ لا خلاف بين تعبير الزمخشري وتعبير الجمهور، فإن غاية ما قاله في المفصل الكلام يسمى جملة، هذه هي عبارته، الكلام يسمى جملة، فهم منها المصنف الترادف، عبارته صحيحة، هذا صحيح عند الجميع. لماذا؟ الكلام يسمى جملة، الأعم يصدق حيث يصدق الأخص، الكلام هو أعم. أنتم قلتم الجملة أعم والكلام أخص، وماذا صنع؟ قال الكلام هذا الأخص يسمى جملة، كلامه صحيح، الأعم يصدق حيث يصدق الأخص، ولا ينعكس، لا ينعكس. نعم لو قال الزمخشري هكذا الجملة تسمى كلاما، هذا صحيح، لكان إشكال الترادف واردا عليه. الزمخشري لم يقل هذا، الزمخشري قال الكلام هذا الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها يسمى جملة، أين المشكلة؟ فالظاهر أن المصنف قد وقع في مغالطة إيهام العكس، كل ثلج أبيض، هذه لا تعني أن كل ما هو أبيض هو ثلج. ولعل السبب في ذلك، في هذا الخطأ، هو قول الزمخشري في المفصل يسمى الكلام يسمى جملة، فما يريده أن التركيب الإسنادي غير المفيد، إنما يسمى جملة ولا يسمى كلاما، إنما يسمى جملة ولا يسمى كلاما، أما التركيب الإسنادي المفيد فيقال عليه جملة ويقال عليه أيضا بأنه كلام. وقول الزمخشري الكلام يسمى جملة أوهم ابن هشام بأن ذلك يناقض ما نص عليه الجمهور من التغير بين المفهومين، إلا أن التأمل في سياق عبارة المفصل يفضي إلى القول بأن صاحب المفصل لما كان بصدد تعريف الكلام وأنه المركب من كلمتين، وأن ذلك لا يتأتى إلا في اسمين أو اسم وفعل كما سيأتي بيانه هنا من المصنف، نبه على أن هذه التراكيب نفسها تسمى جملة أيضا، تسمى جملة أيضا كما تسمى كلاما. وللإيضاح أكثر، كما جاز للمصنف أن يقول في كتابه قواعد الإعراب، وهو كتاب مفيد جدا طبعا، هو وسعه، وسع قواعد الإعراب، وسعه في الباب الثاني من المغني، قواعد الإعراب في إعراب الجمل، وهو مفيد جدا طبعا. الذي يقرأ الباب الثاني من المغني يستغني عن قواعد الإعراب. في قواعد الإعراب ماذا يقول؟ يقول: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، كما جاز لك أيها المصنف في قواعد الإعراب أن تقول: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، حيث إن ابن هشام إنه أخذ القول المفيد جنسا لكل من الجملة والكلام. اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، صحيح، يسمى كلاما وجملة. كذلك يجوز للزمخشري أن يقول عن الكلام بأنه جملة، لأن التركيب إذا اندرج تحت ما فيه فائدة تامة فقد اندرج بالضرورة تحت ما فيه فائدة مطلقة، تامة أو غير تامة يعني، لا بشرط. فإذا صدق على شيء بأنه كلام فهو قطعا جملة. وتحقيق هذه المسألة وأقوال ما هي أقوال النحاة فيها، هل فعلا هناك من يقول بالترادف أم لا؟ ما مراد النحاة؟ هل هناك مصطلح خاص؟ تحقيق هذه المسألة موكول إلى دراسة أعمق. بعد هذا التنبيه نعود إلى الأصل. قال: وأقل ائتلافه، أي أقل ائتلاف الكلام من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. قال في الشرح في بيان أن أقل تأليف للكلام يكون من اسمين أو من فعل واسم. قال: أنواع تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف إما من اسمين، وهذا هذا نوع. في هذا النوع أربع صور، في هذا النوع أربع صور. الصورة الأولى، كيف يتألف من اسمين؟ الصورة الأولى أن يكونا مبتدأ وخبرا، وهذه صورة سهلة وشائعة جدا. زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهما اسمان، وهما اسمان. الصورة الثانية أن يكونا مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، أن يكونا مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو أقائم الزيدان. وهذا يحتاج إلى بيان، طبعا تفصيل ذلك سيأتي في باب المبتدأ والخبر، ولكن هنا بيانه كالتالي. هناك في باب المبتدأ والخبر سنقسم المبتدأ إلى قسمين: ما له خبر، مبتدأ له خبر، وما له مرفوع يغني عن الخبر، ما له مرفوع يغني عن الخبر، وبينهما جهات اتحاد وجهات افتراق، والمهم هنا جهات الافتراق. النوع الأول المبتدأ الذي له خبر، يكون هذا المبتدأ صريحا أو مؤولا، يكون هذا المبتدأ صريحا أو من اسما صريحا يعني. مثلا زيد قائم، هذا اسم صريح، زيد قائم وقد مر. الثاني أن يكون مؤولا، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن هذه مصدرية كما مر معنا، تسبك مع ما بعدها بمصدر: صيامكم خير لكم. فإذا اسم صريح أو اسم مؤول، هذا النوع الأول لا علاقة لنا به، هذا مبتدأ له خبر. النوع الثاني المبتدأ الذي ليس له خبر، يكون هذا المبتدأ وصفا أو صفة. ما معنى وصف؟ ما معنى صفة هنا؟ الوصف هنا أو الصفة لا يعني النعت، هذا مصطلح آخر، وإنما يعني شيئا. ما هو يعني شيئا آخر؟ ما هو هذا الشيء؟ ما دل على حدث وذات في بناء الكلمة. مثلا زاد هذا يدل على ذات، القيام دال على حدث، أما قائم هذا دال على حدث وذات، دال على حدث وذات، كاذب على حدث وذات إلى آخره. الصفة على أنواع، الصفة على أنواع، قائم، مضروب، حسن، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، إلى لها أنواع، منها أن تكون الذات هي التي صدر عنها الفعل، وكما في المثال المتقدم قائم يسمى اسم الفاعل عندهم ويسمى باسم الفاعل عندهم، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، كأنك تقول بدل قائم يقوم. ما هي شروط عمله؟ شروط عمله مبحث يأتي في بابه، ولكننا نضطر لاستلاله، يعني نستل منه المقدار الذي نحتاج إليه لتوضيح عبارة المصنف في الشرح. لاسم الفاعل حالتان، لاسم الفاعل حالتان، الأولى أن يكون متصلا بأل، واسم الفاعل هنا يعمل عمل الفعل بلا شروط، يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. تقول جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مجردا عن أل، ليس فيه أل، وهنا حتى يعمل عند المشهور على المشهور، هذا فيه خلاف، هذه شروط فيها خلاف، ولكن نتكلم على الجملة، عند المشهور على الأقل عند المصنف فلا بد له من شرطين لكي يعمل. الشرط الأول أن يدل على الحال أو الاستقبال، أن يدل على الحال أو على المستقبل، فلا يجوز أن يكون دالا على الماضي، لو دل على الماضي لا يجوز أن يعمل، لا يجوز لك أن تقول جاء ضارب زيدا أمس، جاء ضارب زيدا أمس، هذا ضارب تدل على الماضي لا تعمل، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون مسبوقا بنفي أو باستفهام أو بأمور أخرى، كأن يكون مسبوقا بمخبر عن، هذا تفاصيل، المهم أن يكون معتمدا إما على نفي أو على استفهام أو شيء من هذا القبيل. إذا علمت هذا فلننظر إلى الجملة التي ذكرها المصنف. ما هي الجملة التي ذكرها؟ قال أقائم الزيدان، هذه الجملة، هذا مبتدأ، قائم مبتدأ، وصف وهو اسم وهو اسم فاعل، هذا مبتدأ ليس له خبر، فإذا هذا مبتدأ ليس له خبر. طيب هل هو متصل بأل؟ ليس متصلا بأل، قائم. طيب إذن هو مجرد عن أل، لابد لكي يعمل يحتاج إلى توفر شرطين، أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وهذا متوفر، وأن يكون معتمدا على شيء قبله وهذا أيضا متوفر لأنه مسبوق باستفهام أقائم الزيدان. فقائم إذا مجرد والشرطان موجودان. فهذه الجملة إذن التي مثل بها المصنف، مثل بها الماتن، من المواطن التي يستحق فيها اسم الفاعل فاعلا بالإجماع. ولذلك إذا قرأت عبارة الماتن، علل الماتن حاجة قائم الذي هو المبتدأ، علل حاجته إلى فاعل بقوله لأن أقائم الزيدان في قوة قولك أيقوم الزيدان، هذا إشارة منه إلى الشرط الأول، وهو أن اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل لابد أن يكون دالا على الحال والاستقبال، لذلك قال أو هو في 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 هو في قوة قولك أيقوم، يقوم للمضارع، والمضارع يكون للحال والمستقبل، ولم يقل في قوة قولك قام، لأن اسم الفاعل إذا كان دالا على الماضي فلا يجوز له أن يعمل، لذلك قال وفي قوة قولك أيقوم الزيدان، فكما أن يقوم يحتاج إلى فاعل وهو دال على الحاضر أو المستقبل، كذلك قائم يحتاج إلى فاعل لوجود الشرطين، لوجود ما يعتمد عليه من استفهام ولوجود الدلالة على الحاضر أو المستقبل. فإذا بما أن أقائم الزيدان بمنزلة أيقوم الزيدان، وبما أن أيقوم الزيدان كلام تام لا يحتاج إلى شيء في تتميمه، فكذلك أقائم الزيدان هو كلام تام، ولكن كيف نعرب أقائم الزيدان؟ هل نقول هكذا: الزيدان فاعل، الزيدان فاعل لاسم الفاعل، أو نقول لا هذا مبتدأ، نقول خبر؟ قالوا لا، هذا مبتدأ ليس فيه خبر. كيف؟ هنا نبهنا على هذه النقطة كثيرا، قلنا تقدير المعنى غير تقدير الإعراب، تقدير المعنى شيء، تقدير الإعراب شيء، وهذا من تطبيقات هذه المسألة. هنا ثمة زاويتان لابد من رعايتهما. الأولى: الزيدان من حيث المعنى هو فاعل لقائم، فاعل قائم يحتاج إلى فاعل، هو فاعل لقائم. طيب الزاوية الثانية: قائم مبتدأ، من حيث الصنعة الإعرابية هو مبتدأ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية، فإذا هو بحاجة إلى خبر، فهناك حاجة إلى الخبر، وهناك فاعل، ماذا نصنع؟ قالوا لابد من الجمع بينهما، هناك حيثية معنوية، ولكن هذه الحيثية لا تلغي الصنعة الإعرابية، هناك حاجة، هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر، هناك حاجة إلى الخبر، لا يمكننا أن نشطب على ذلك. ماذا نقول؟ قالوا نجمع، نقول الزيدان فاعل لاسم الفاعل رعاية للزاوية الأولى، ونقول وهذا الفاعل سد مسد الخبر رعاية للزاوية الثانية. ولو كان تقدير المعنى عند النحاة هو الذي يحدد لنا الإعراب لكنا نقول هكذا، نقول أقائم مبتدأ، الزيدان فاعل فقط ونسكت، وأين الخبر؟ نحن نحتاج إلى خبر، ولكن الخبر هناك حاجة إلى الخبر، ولذلك عبر سد ما سد الخبر، سد ما سد الحاجة إلى الخبر، سد ما سد الحاجة إلى الخبر، على بيان لهذه النقطة، على بيان مفصل لهذه النقطة يأتي في بابه. هناك فرق بين سد ما سد وهو في محل رفع خبر، فرق بينهما، هذا تفصيله في بابه الخاص. الصورة الثالثة من الشكل من النوع الأول أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد ما سد الخبر، وهذا صار واضحا، نحو أمضروب الزيدان بالبيان الذي تقدم، بالبيان المتقدم. فالمبتدأ هنا ليس اسم فاعل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس اسم فاعل، وإنما هو بل هو اسم مفعول، وهو وصف دال على حدث وذات، وهو عامل أيضا، ولكنه يحتاج إلى نائب عن الفاعل لا إلى فاعل. ماذا قلنا في الفاعل؟ الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، أما اسم المفعول فهو مشتق من المبني للمجهول، مشتق من ضريبة، مضروب ضريبة بالبناء المجهول. فماذا نقول حينئذ؟ نقول أمضروب الزيدان مبتدأ، الزيدان فاعل نائب عن الفاعل لمضروب، لأنه يعمل عمل المبني للمجهول لأنه هو منه، وسد ما سد الخبر. الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيهات العقيق. هيهات هو اسم فعل وهو بمعنى بعودة، والعقيق فاعل به، فاعل بهيهات، واسم الفعل يعمل عمل الفعل كما سيأتي في باب اسم الفعل. فإذا هذه أربع صور في النوع الأول، الباقي سهل. النوع الثاني قال وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، في النوع الثاني صورتان، أن يتألف الكلام من فعل واسم، هذا فيه صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، فعل وفاعل، هذا سهل، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد، وهذا سهل. وأما ائتلافه من جملتين فله صورتان، النوع الثالث أن يتألف الكلام من جملتين، وهذا النوع له صورتان، إحداهما جملتا الشرط والجزاء، جملتا الشرط والجزاء، إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، قام زيد وقمت، تألف من جملتين. والثانية جملتا القسم وجوابه، القسم كالشرط يحتاج إلى جواب. أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله لزيد قائم، لزيد هو جواب الشرط، لزيد قائم جواب القسم، وأحلف بالله هو القسم. الرابع، النوع الرابع، أن يتألف الكلام من فعل واسمين، نحو كان زيد قائما، ولك أن تقول ضربت زيدا، ضربت هذا فعل وفاعل ومفعول به، فهذا كلام يتألف من فعل واسمين. النوع الخامس، أن يتألف الكلام من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وثلاثة أسماء، فعل فاعل مفعول به أول ومفعول به ثان. مثلا علمت زيدا فاضلا، علمت زيدا فاضلا، هذا علم يتعدى إلى مفعولين، والفاعل فهذه ثلاثة أسماء. قال النوع السادس، أن يتألف الكلام من فعل وأربعة أسماء. قال وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو هو المثال السابق، ولكنه زاد عليه همزة التعدية، وهمزة التعدية هي التي تحول اللازم إلى متعدي، والمتعدي إلى واحد تحوله متعديا إلى اثنين، والذي يتعدى إلى اثنين تحوله متعديا إلى ثلاثة. مثلا خرج زيد، أخرجت زيدا، لبس زيد ثوبه، ألبست زيدا ثوبه، صار متعديا إلى اثنين. علم الذي كان سابقا، علمت زيدا فاضلا، كان متعديا إلى اثنين، زد عليها همزة التعدية، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، صار متعديا إلى ثلاثة. بعد هذا التقسيم قال المصنف، وقد لاحظت أيها الطالب أن أقل ائتلاف الكلام ما قلناه في الأصل، أقل ائتلاف الكلام، أقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، لاحظت هذا. ثم يعلق الماتن بهذه المناسبة على عبارة الكافية لابن الحاشب، يقول عبارة بعضهم نص عبارته هنا، قال فهذه صور تأليف الكلام، وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم، كما ذكرت في الأصل، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، هو الذي يعبر عنه النحاة. وعبارة بعضهم الذي هو يقصد به ابن الحاجب، توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم، أو من فعل واسم. هذا تعليق فني على ابن الحاجب، وإلا فهو من الأئمة الكبار، وقطعا يعلم أن صور تأليف الكلام أكثر، ولكن هذا المصنف يعلق على عبارته في هذا المطلب، يقول توهم عبارته في الكافية بأن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو من اسم وفعل، مع أن مراد ابن الحاجب قطعا أن أقل ائتلافه هو من اسمين أو من اسم وفعل. فإذا هذه ملاحظة على لغة التدوين والتقييد والضبط، وخاصة لتلك المتون القديمة المضغوطة في العبارة التي تكتب بهذه الطريقة للحفظ ولضبط المسائل الكبرى، ولذلك يشكلون كثيرا على العبارة. طيب، ما هي هذه العبارة التي يشكل عليها؟ عبارة ابن الحاجب، عبارته في الكافية هكذا، قال الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم، هذه عبارته. هنا محل اعتراض الماتن، يقول كيف لا يتأتى الكلام إلا في اسمين أو في فعل واسم؟ نحن قد عرفناك من خلال التقسيم السابق بأنه ثمة أشكال كثيرة. طبعا هل هذا يرد على ابن الحاجب أم لا؟ عبارته نعيدها، الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، الكلام ما هو الإسناد؟ الإسناد هو الحديث، مسند ومسند إليه. نأتي إلى المسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال. ليس هناك مسند إليه وهو فعل، لأن تكلمنا على ذلك في علامات الاسم. الإسناد هو الحديث، هو قال لا يتأتى ذلك أي الإسناد. طيب هو يتكلم على الإسناد. المسند إليه لا يكون إلا من الأسماء كما مر في علامات الاسم. المسند قد يكون من الأسماء وقد يكون من الأفعال. قد يكون من الأسماء زيد قائم، قد يكون من الأفعال زيد قام. طيب فلا يمكن أن يتألف الإسناد من فعلين، لأن المسند إليه لا يكون فعلا. هذه الصورة أخرجناها. كما أيضا هل يمكن أن يتألف الإسناد من حرفين؟ لا. من حرف وفعل؟ لا. من حرف واسم؟ لا. لماذا؟ قلنا سابقا الحرف لا يقع طرفا في الإسناد أصلا، لا مسندا ولا مسندا إليه. طيب فإذا الإسناد لا يتأتى إلا من اسمين، المسند إليه والمسند كلاهما من الأسماء، أو من اسم وفعل، المسند إليه من الأسماء والمسند فعل. فإذا عبارته هكذا: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتى الإسناد إلا في اسمين في مقابل فعلين، لا يتأتى من فعلين، ولا يتأتى من حرفين، ولا يتأتى من حرف وفعل، ولا يتأتى من حرف واسم، وإنما يتأتى من اسمين أو قال أو في فعل واسم. أين الإيهام بالحصر؟ أين الإيهام بالحصر في أشكال التأليف، في أشكال تأليف الكلام، طالما أن ظاهر عبارة الكافية هو الكلام على تأتي الإسناد في الكلام؟ كيف يتأتى الإسناد؟ هو لا يتكلم على مطلق أشكال الكلام. فإذا قد يقال هنا في قبال قول المصنف قال هكذا وعبارة بعضهم توهم، قد يقال هنا لا إيهام في العبارة. أين هو الإيهام؟ توهم أنه لا يكون إلا من، هو يتكلم على تأتي الإسناد ولا يتكلم على أشكال الكلام مطلقة. وبعبارة أخرى هناك حصر حقيقي وهناك حصر إضافي، حصر حقيقي وحصر إضافي. الحصر الإضافي هو الحصر بالقياس إلى بقية الأفراد وليس حصرا على الإطلاق، والكلام هنا على غرار الحصر الإضافي لا على غرار الحصر الحقيقي، لأنه يتكلم على تأتي الإسناد. قال فصل: أنواع الإعراب يأتي، والحمد لله رب العالمين.